السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية. بالأمس كانت الليلة ليلة الآية القرآنية الكريمة، وقد عرفنا مما عرفنا الله، وعلمنا مما علمنا الله عز وجل، بأننا إذا طلقنا المرأة بعد العقد عليها وقبل أن نجامعها أو نخلو بها، فإن لها متعة واجبة لا بد منها بحسب يسار المرء ويساره، إذ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومن متعها ينبغي أن يسرح بمعروف، لا بالسب والشتم والطعن والنقد. والآية الكريمة هي ما تسمعون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحون صراحا جميلا. أولا، لا عدة عليها، وليس من حق المطلق أن يطالبها بالعدة بالإجماع، ما دمت قد طلقتها قبل الدخول بها فلا معنى للعدة، إذ العدة معناها براءة الرحم، هل رحمها مشغول أو فارغ؟ كيف تعرف؟ بالاعتداد، بالحيض والأطهار. أما وما جامعها الزوج وما خلا بها فلا معنى أبدا للعدة، فليس عليكم جناح فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وعليه فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، أي تزوجتم بهن ثم طلقتموهن، أي من قبل البناء، من قبل أن تمسوهن، والمراد من المس هنا الجماع والخلوة، فما لكم عليهن من عدة، ما لك حق قل يا فلان لقد طلقتك فاعتدي ثلاثة حيض أو أطهار، إذ لا معنى للاعتداد هنا. وعليه فمتعوهن، هذه المتعة واجبة، وستسمعون الحديث الشريف كيف قررها. والآية نص فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة. والآن مع الحديث الشريف من رواية البخاري وابن ماجه في سننه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بمعاذ، لقد عذت بمعاذ. ذي كلمة رسول الله خرجت من فيه، من فمه، لقد عذت بمعاذ. لمن قال هذه الكلمة؟ لامرأة تزوجها وقالت: أعوذ بالله منك. قال لها: لقد عذت بمعاذ، فالتحق بأهلك قبل أن يمسها، فمتعها كما سيأتي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بمعاد عظيم عظيم، ألا وهو الله جل جلاله. قال هذا لزوجه عمرة بنت الجون، وقيل اسمها ميمونة أميمة، ولكن هذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر. العبرة بكونها زوجة لم يبني بها وطلقها، فمتعها. اسمها عمرة أو أميمة أو خديجة غير نافع ولا ضار، ما نشغل ذهننا به. قال هذا لزوجه، لماذا ما قلنا لزوجته؟ الزوج الرجل والمرأة كلاهما يقال فيه زوج. أنت الآن فرد، لما تتزوج تصبح زوجة، أليس كذلك؟ الذي ما تزوج الآن نسميه زوج؟ لا أبدا. فإن تزوج يصبح ماذا؟ زوجا مع المرأة. وهي قبل أن تتزوج يقال فيه زوج أو زوجة؟ والله ما يقال هذا. لما تتزوج يقال فيها زوج، ولكن قد يلتبس اللفظ فيؤتى بالتاء زوجة لأجل دفع اللبس، إذ من الناس من لا يعي معنى الزوج أنه ذكر أنه أنثى، فتقول زوجة فلان، هذه زوجة فلان. والصحيح زوج بلا تاء، فإن كان لبس آتي بالتاء للتفريق بين الذكر والأنثى. قال لزوجه عمرة بنت الجون لما تعوذت منه حين أدخلت عليه، كما سيأتي بيان القصة في الشرح إن شاء الله. فقال لها: لقد عذت بمعاذ، وطلقها وأمر أسيدا أو أسيدا أسيدا أن يجهزها ويكسوها ثوبين ويلحقها بأهلها. هذه المتعة. أمر أحد مواليه أن يجهزها من حيث السفر والطعام وكذا، سفر تجهيز، ثم يكسوها ثوبين ويلحقها بأهلها. الآن عرفنا المتعة ما هي، كما عرفناها بالأمس، أن يمتع بمال أو ثياب أو شيء مقابل أنها حرمت من هذا الزوج بعد ما عقدوا عليها وأصبحت تنتظر ساعة العسل طلقها. إذن لا بد وأن يمسح دموعها، وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فصاحب الآلاف ما يعطيها 100 ريال، يجب أن يسنح ب2000 أو 3، والذي لا يملك إلا عباءته يعطيها بقدر ما يملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء، أعطاها ثوبين الحمد لله، وثوب أمس ليس ثوب اليوم، ثياب كانت غالية غلاء حقيقيا، تعرفون هذا ولا لا؟ إذن والآن أعيد الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بمعاذ، لمن قال هذا القول؟ لامرأته، لزوجه أميمة أو عمرة بنت الجون. لما قال لها هذا؟ لأنه لما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، فقال لا لقد عثت بمعاد عظيم، تعوذين بالله وأنا أبقيك عندي؟ ما هو معقول. إذن فيا أسيد جهز واكسوها وألحق بها إلى أهلها. الشرح: قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد عذت بمعاد أي عظيم، التنكير للتفخيم هنا والتهويل، معاد بمعاد عظيم أي عظيم، وهو جناب الله تعالى. قال هذا القول لزوجته عمرة بنت الجون لما تعوذت منه صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه عروسا. وسبب ذلك أنه لما قال لها هيئي نفسك، تهيئي للعرس للمبيت، لا بد فيه ما يسمى، هذه مرأة خاصة بإعداد العروس، تغسلها تطيبها تنظفها تلبس ملابسها المشاطة، لأن أول تمشط شعرها وتحسنه. إذن فقال تهيئي، الرسول ما عنده من يهيئ له، أنت وحدك تهيئي، هيئي نفسك. قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ لا لا، هذه لو كان واحد منا أعطاها صفحة على رأسها. وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ جعلت رسول سوق من رجالة الأسواق. لا لا. وهل تهب نفس الملكة للسوق؟ إذن فأهوى بيده ليضعها عليها فتسكن، والله ما أراد أن يضربها، ما هو أحمق مثلي ومثلك، أراد أن يضع يده عليها تهدأ لأنها مضطربة نفسيا، فأراد أن يهدئها. لما رأت يده قالت أعوذ بالله منك، لأن الله ما كتب لها هذا النور الخير، أزلا قدر لها ما تكون أمة للمؤمنين. هنا تتجلى حقيقة القضاء والقدر، بعدما أكادت تصبح أمة للمؤمنين من أجل كلمك هذه، فكانت تلتقط البعر ممكن وتبيعه وتقول أنا أشقى النساء. إذن حتى قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق، فأهوى بيده ليضعها عليها فتسكن لأنها مضطربة، فقالت أعوذ بالله منك، فطلقها قبل أن يمسها، ولم يكن سمى لها مهرا بعد، فلم يعطها شيئا مهرا، وإنما متعها إذ قال لأسيد جهزها واكسوها ثوبين وألحقها بأهلها. الباح قالوا لما تقول السائق يوصلها أو الخادم يوصلها، وألحقها بأهلها، وفعل أسيد ذلك، جهزها ما يكون زادا لها في طريقها، وكساها ثوبين، ووصلها أسيد إلى أهلها، هي كلابية من بني كلاب. إذن الآن فسرت السنة القرآن، الآية صريحة في المتعة كذا ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فعل هذا رسول الله وإلا لا؟ هل طالب هذه الجونية بالعدة؟ ما طالبها، ولكن متعها وإلا لا؟ متع أحسن متعة وسرح سراحا جميلا. نعيد الشرح. قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد عذت بمعاذ، أي بمعاذ عظيم وهو جناب الله تعالى، لأن قد تعوذ بالله أتحصن وأستجير بالله منك. فهل الرسول هنا في هذه الحال يمسها؟ عادت بالله. فلهذا من سئل بالله فليعطي، ومن استعيد بالله فليعيد، إلا في حال العجز. أنت الذي قمت من الدرس وعدت، ما كان لك أن تفعل هذا؟ إذا قمت لأجل الدرس، إذا هنيئا لنا بك. قال لقد عذت بمعاذ أي عظيم وهو جناب الله تعالى. قال هذا القول لمن؟ لزوجته عمرة بنت الجون. متى؟ لما تعوذت منه صلى الله عليه وسلم، أي بربها، حين أدخلت عليه عروسا. وسبب ذلك أنه لما قال لها هيئي نفسك، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ نعم. فأهوى صلى الله عليه وسلم بيده ليضربها، لا والله، ليضع يده الشريف عليها فتسكن. كانت مضطربة نفسيا. إذن فسكن فتسكن. فقالت أعوذ بالله منك، فطلقها قبل أن يمسها، ولم يكن سمى لها مهرا. لو سمى لها مهرا كان لها النصف. قبل التسمية والطلاق حصل المتعة فقط، فلم يعطها شيئا مهرا، وإنما متعها، إذ قال لأسيد جهزها واكسها ثوبين وألحقها بأهلها. وفعل أسيد ذلك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن إرشادات للمربي. من هذا المربي؟ نسيتموه؟ ذاك الفحل الذي يجلس في بيته ويجمع نساءه وأطفاله، ويأخذ ليلة آية يحفظهم إياها ويفسرها لهم، ويبين لهم ما هو المطلوب منها، إن كان عقيدة اعتقدوها، إن كان أدبا تأدبوا به، إن كان حلالا أحلوه، حراما حرموه. والليلة الثانية يجلس لهم لحديث يحفظهم إياه، فإذا حفظوه علمهم معناه، عرفهم بما فيه، بين لهم كيف يفعلون. هذا هو المربي. ومعنى هذا أننا طردنا الفيديو والتلفاز من البيوت والدش أيضا، انتهت. خلي الماسونية تنتحب وتبكي طول الليل. أردنا أن نفسد بيوتهم فأناروها وأصلحوها، دعهم يحزنوا ويبكوا، أو ما نستطيع. أيها المربي يكفيك أنك أصبحت من المربين، أنت مسؤول عن أسرتك. اجمعهم بعد الإفطار صباحا ساعة، أو بعد المغرب أو بعد العشاء، وليلة آية وليلة حديث، والكتاب موجود مشروح مبين مفسر، ما تحتاج إلى أن تكون من العلماء، ولكن ستكون من العلماء ما دارت السنة عليك وأنت من علماء المسلمين إن كنت تحفظ وتعمل وتطبق. أيها المربي الذي يجلس في جامع الحي في المدينة أو جامع القرية ويستدعي النساء والرجال والأطفال، تعالوا إلى النور، تعالوا إلى الرحمات الإلهية، تعالوا لتنقذوا أنفسكم من الدنيا ووبالها، تعالوا إلى السماء والملكوت الأعلى، ويتلون الآية ويرددونها بأنغام طيبة يفهمون معناها يعملون بهداها، كيف يصبحون أولياء الله. ماذا كلفهم هذا العمل؟ لا شيء، لا دينار ولا درهم أبدا، لم يكلفهم شيئا بل أراحهم وحبب بعضهم إلى بعض. وهل يبقى في البيت من يعادي أخاه؟ هل يبقى في القرية من يتعادى مع مؤمن يجلس معه في هذا النور؟ والله ما يمكن أبدا، انتهى الفساد والشر والباطل بلا وزارة ولا أموال ولا بل. فقط بالدخول في رحمة الله. من خرج من رحمة الله يا ويله. عرفتم الآن من هو المربي؟ إرشادات للمربي. أولا اقرأ الحديث قراءة جيدة والمستمعون يقرؤونه معك حتى يحفظ. ثانيا اقرأ الشرح قراءة هادئة واشرح المفردات وفصل المجملات حتى يعلموا ويفهموا. ثالثا هذا لنا جميعا، ذكرهم بقبول استعاذة من استعاذه غيره بالله عز وجل. ذكرهم باستعاذة من استعاذه غيره بالله، من استعاذك بالله اقبل استعاذته وأعذه واحفظه ولا ترد جناب الله. ذكرهم بقبول استعاذة من استعاذه غيره بالله عز وجل، إذ هذا كمن سأله بالله فإنه يعطيه إلا أن يكون المطلوب معدوما أو لا يقدر عليه، فالله غالب على أمره. ولهذا من سألكم بالله فأعطوه، ومن استعاذكم بالله فأعيذوه. وهل فعل هذا رسول الله؟ مع من؟ مع عمرو بنت الجون عروس. ما إن قالت أعوذ بالله منك حتى قال لقد عثت بمعاد عظيم، يا أسيد جهزها وألحق بأهلها. ذكرهم بقبول استعاذة من استعاذه غيره بالله عز وجل، إذ هذا كمن سأله بالله فإنه يعطيه إلا أن يكون المطلوب معدوما أو لا يقدر عليه. ثالث رابعا ذكرهم بوجوب المتعة لغير المدخول بها التي لم يسمى لها مهر. ذكر المستمعين والمستمعات، لما قال ذكرهم؟ لأنه تقدم في الحديث. ذكرهم بماذا؟ بوجوب المتعة، ما هي سنة أو مستحب، واجبة لمن؟ لغير المدخول بها التي لم يسمى لها مهر، فإن دخل بها فلها نصف المهر. تبهتم؟ فإن لم يدخل بها وسمى لها فلها نصف المهر، لكن إذا ما دخل بها وما سمى ماذا يعطيها؟ يمتعها. أقول إذا طلق الرجل امرأته التي لم يدخل عليها. ننظر هل سمى لها مهر في العقد مبلغ كذا أو لم يسمي؟ فإن سمى لها مهرا وجب لها النصف إلا أن تعفو وتتنازل، أو هو يقول خذوه بكامله. فإن لم يسمي لها وطلق قبل البناء ماذا تعطى؟ أجيبه، تمتع فقط. والمتعة كم؟ بحسب إعسار المرء ويساره. ليس الغني كالفقير في هذا، هذا يمتع بجمل وهذا يمتع بدجاجة. المهم أن يمسح دموعها لأن تألمت حزنت دخلت بيت العروس وما استفادت منها. إذن ليس من المعقول أن تخرج بدون شيء. هذه رحمة الله عز وجل بعبيده وإمائه. من شرع هذا التشريع؟ من قنن هذا؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا. ماذا قال رسول لعمرة؟ لقد عث بمعاذ فألحق بأهلك ومتعها. خامسا، ذكرهم باستحباب المتعة للمطلقة المدخول بها. من طلق زوجته وإن كانت أم أولاد، من طلق زوج له يستحب له يسن أن يمتعها بمتعة. رجل حاول العلاج والإصلاح ما استطاع، لابد من الطلاق، فطلق. المرأة أخذت مهرها من قديم ما هو مؤجل، وأرادت أن تخرج إلى أهلها بعد انقضاء العدة، ماذا تصنع؟ لا بد من أن تمتعها. قال تعالى فمتعوهن والمطلقات متاع بالمعروف، حقا على المحسنين حقا على المتقين أيضا. فلما قال المحسنين والمتقين فهم أهل العلم أن هذا ليس بواجب، لو كان واجب لعم حقا على المؤمنين. فلهذا لا قدر الله من طلق منكم زوجته وانتهت العدة وذهبت إلى أهلها لا يتركها تذهب بدون متعة، سوار، خلخال، ثوب، أي شيء، 500 ريال، 1000 ريال في جيبه. ولا تنسوا الفضل بينكم. ذكرهم باستحباب المتعة للمطلقة المدخول بها، لقول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. بالمعروف بحسب اليساء والعساء، ولو كيس تمر مثلا. سادسا، ذكرهم بأن المسلمين اليوم جاهلوا متعة المطلقة جهلا كاملا. هل بلغكم أن فلان لما طلق قدم هدية لأهله؟ هاتوا، ما هو إلا السب والشتم والصيح. ما السبب؟ ما درسنا هذه الآية ولا هذا الحديث ولا رغبنا في فهمه ولا العمل به، مشغولون بدنيانا فأنستنا آخرتنا. فترصب هذا الجهل حتى أصبح أحدنا لا يميز بين الحق والباطل. ذكرهم بأن المسلمين اليوم جهلوا متعة المطلقة، مع أن القرآن صرح بها في قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقة جمع مطلقة، طلاقا بائنا، طلاقا رجعيا، طلاقا مطلق طلاق. إلا المطلقة قبل المسيس فهذه ما هي سنة أو مستحب، يجب أن يمتعها. والآن مع أسئلة المستمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول يا شيخ، الرجل لا يطلق زوجته إلا بعد طهر قد جامعها فيه، ولكن هناك من يمنع الحمل ببعض الحبوب أو الرق أو اللولب، فهل هذه تعتبر طاهرة ويطلقها في أي وقت؟
هذه من البدع. يقول يا شيخ، علمنا أن من السنة ومن الشرع العادل الرحيم أن الزوج لا يطلق زوجته إلا في طهر لم يمسها فيه، وقد علمنا أن العلة حتى لا تحبل، حتى لا تحمل. هذا سوء نهي الشارع عن مسيسها قبل أن يطلقها. ونحن الآن قد نملك أدوات منع الحمل، فلا مانع إذن من أن نجامعها ثم أطلقها. الجواب: لأن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمشي وراءه وتطبق تعاليمه خير لك من هذه الفلسفة وهذا الاجتهاد. كم وكم من امرأة استعملت الحبوب وولدت 4 في بطن واحد؟ تحداهم الله، بدل ما تلد ولد 4 ولد. فهل هذا الذي يحتمل نتبعه ونترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عيب هذا ولا ينبغي. إذا لم تجامح أصابك ماذا؟ الشاهد عندنا المسلم الحق التابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يطلق لا يريد أن يطلق حتى يعلم ألا علاج إلا بالطلاق، وإلا هذه المؤمنة متضررة متألمة، أو أنا عبد الله متألم طول العام متأذي لا بد من الفراق. لما يثبت لديه هذا ويتأكد أنه لا بد من الطلاق ينتظر حتى تحيض، فإذا حاضت ينتظر حتى تطهر قبل أن يجامعها يطلقها ومع السلامة. أما كونك تقول اللولب ما اللولب والحمل ما الحمل، لا معنى لهذا الكلام. يقول السائل: الآن التبس علينا الأمر، تعلمنا أن أركان النكاح 4 كذا ولا لا؟ وهي المهر والشهود والصيغة والولي. كيف الآن تقول إذا تزوجها ولم يسمي لها، مع أنه لا بد عند العقد لا بد من تسمية المهر كذا ولا لا؟ الجواب: لما جئنا نعقد يا فلان المهر كم قال أمهلوني، تبات أمهلوني حتى أفكر، أمضوا العقد، تبهتم، وسوف أذكر لكم إن شاء الله القدر الذي تريده الزوجة أو يريده الزوج. من الجائز أن ولي المرأة يقول قضية المهر: دعوني حتى أتصل بفلانة وأقول كم تريدين ويكتب. هذه صورة واضحة. أو مثلا احترنا نحن جالسون كم نجعل هذا المهر لأنه عرف فقط. قالوا حتى نسأل أمضي النكاح أو العقد حتى نسأل ونعرف كم. هنا ما سمي لها لا 1000 ولا 500. وثانيا أيضا يتم العقد والمهر في الذمة ولو بعد سنة. تبهتم؟ عقدنا وما سمينا المهر، هل يسقط هذا المهر؟ هو في ذمته ويدفعه ولو بعد عام. فمن هنا عرف أهل العلم أنه إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يمسها وما كان سمى لها عدد المهر، حتى نعرف هذه الكمية ونقسمها بين الاثنين. تبهتم؟ أو قال مهرك مهر أخواتها حتى تجيل جدة ونسألها. هذه الصورة تقع بلا نزاع ولا إشكال في هذا. اللهم صل على محمد. تلك استثنيناها خصوصية من خصائص صلى الله عليه وسلم بلا مهر. أما المهر فهو ركن النكاح، أيما مرأة لم يسمى لها ولم تعطى مهرا نكاح وباطل.
جزاك الله خيرا. الشيخ رجل قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي، يسأل يقول إنه يريد تخويف نفسه بالضيار ولا يريد الوقوع فيه، فماذا علي؟
قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي، يريد فقط أن يخوف. الجواب يريد التخويف، يريد الطلاق، يريد كذا. هذا هو الظهار الذي نزلت فيه صورة المجادلة، والمجادلة خولة بنت الأزوار أو بنت ثعلبة. أيما مؤمن يقول لامرأتي أنت علي كأمي أو أنت حرام كأختي أو كجدتي إلا وقد ظاهر من امرأته، ويجب عليه قبل المسيس قبل أن يتماس أن يعتق رقبة إن أمكن، ما أمكن أن يصوم شهرين متتابعين، ما أمكن أن يطعم 60 مسكينة. ما وجد 60 مسكين يقول الجماعة ساعدوني حفنة 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 حتى أكفر عن ذنبي. الرجل الذي قال يا رسول الله ما قال خرج الرسول بزنبيل تبرع طاهية. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول يا شيخ أنا شاب وأريد السفر إلى بلاد الإباحية لا لشيء إلا لقصد النزهة، هل يجوز ذلك؟
يقول السائل أنا شاب وأريد أن أسافر إلى بلاد الإباحة والعهر والباطل وما عندي حاجة ولكن للنزهة فقط. الجواب حرام عليك أن تخرج من ديار الإيمان لتبيت في ديار الكفر، حرام عليك، لا يحل لك أنت ولا لغيرك أن تدخل ديار الكفر لتقيم بينهم بدون ما أمر ضروري كعلاج كجهاد كسفارة كدعوة إلى الله عز وجل كاستجلاب بضاعة أو تصديرها. أما بمجرد أنك تنزل في ديار الكفر الرسول يقول لا تتراءى ناراهما، لا يحل لك أن تقيم بين ظهرانيهم يا عبد الله. فكيف وأنت شاب تتلمم وعرفت لماذا تذهب للنزهة؟ أنت سوف تذبح ولا تغسل. نعم.
تبارك الله. سأل يقول يا شيخ ما حكم إذا وضع الطعام العشاء في البيت وجاء وقت العشاء مع العلم أن أهلي يجلسون على طائفة مائدة العشاء أمام المسلسل؟
هذه تلفيقات يعني. أولا نقول جاءت السنة تقول إذا حضر العشاء وأذن للعشاء فقدموا العشاء على العشاء، وضعت الصفة وضع الطعام وقال مؤذن الله أكبر الله أكبر تعشوا أولاً وصلوا ولو فاتتكم الجماعة. لما؟ لأنهم كانوا في حالة مجاعة وجوع وطعام قليل، لو تركوها نفوس متعلقة بها الصلاة ما يخشعون فيها ما ينتفعون بها. إذن أطعموا وبعد ذلك صلوا. أما الآن والحمد لله وضع الطعام ولم يرى ما في نفوس تتشوق له، ومع هذا نمشي مع السنة، الأيام تتبدل. إذا حضر العشاء أي الأكل وقدم وأذن للصلاة أو قيم لها كمل عشاكم وبعد ذلك صلوا جماعة. ماذا يقول المسلسل؟ قال إنهم يتعشون ويتفرجون على المسلسلات منكم ساعتين ثلاثة. أولا قل لهم لا تتفرجوا على الباطل، حرام عليكم، أنتم مسلمون، واغضب واخرج عليهم واتركهم.
جزاكم الله خيرا. يقول يا شيخ ما ردكم على من يقول أن الزلزال بعيد عن الجزيرة وأننا مستعدون استعدادا تام لأمثال هذه الكوارث الطبيعية؟
هذا كلام عافٍ وصاحب مريض، اللهم اشفنا وإياه. قال الزلزال الجزيرة محفوظة منه، ما وقع في يمننا منذ كذا سنة؟ كذب هذا القول. أما قال صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الكبرى خسوف بالمشرق وخسوف بالمغرب وخسوف بجزيرة العرب، ما هو زلزال فقط، خسوف الأرض. ثم كلمة الطبيعة لكلمة عافينا، الطبيعة من طبعها يا مجنون، والأرض من يزلزلها يا مسكين، هذا كلام صاحب ميت.
جزاك الله خيرا. سائل يقول يا شيخ الزوجة التي غاب عنها زوجها عامين وتوفي في سفره هل تعتد عليه؟
من يوم أن يبلغها وفاته ولو بعد 40 سنة تدخل في العدة.
جزاك الله خيرا. سائل يقول يا شيخ هل تعتبر عمرة بنت الجون أما للمؤمنين؟
سمعتم، يقول هل تعتبر عمرة التي سبت نبيكم وقالت لو الملكة لا تهب نفسها للسوق هذه تصبح أم للمؤمنين؟ والله ما هي أم للمؤمنين، هذه رأى وتبيع البعر وتجمعه وتقول أنا أشقى النساء. نعم، قضاء الله وقدر.
جزاك الله خيرا. سائل يقول يا شيخ أرضعتني امرأة من العشاء حتى صلاة الفجر فهل أصبح أخا لإخوان أبنائها؟
تصبح أخا 50 مرة مضاعفة.
يقول يا شيخ كتاب المسجد وبيت المسلم لم نجده نرجو إخبارنا عن كيفية الحصول عليه.
كتاب المسجد وبيت المسلم وزعت منه 20,000 و20,000 على الأبواب وهي مصححة، لأن الطبعة الأولى فيها أخطاء مطبعية لا قدرة لنا على إصلاحها، فصححنا الكتاب وبعثناه للطباعة عما قريب يصل إن شاء الله 20,000، فإن جاء من قال زيدوا 20 على حسابنا أو 10 زدنا، إذا فترنا وما بقيت زيادة نأذن للمكاتب يطبعونه، يصبح في كل مكتبة. عرفتم؟ احنا الآن نتحيل ونتحين، تبرع الأول 20 زاد الثاني 20 سكتنا وزع، إذا جاء آخر قال وأنا أيضا 20 ماذا نقول؟ كذلك ما نأذن للمطابع تطبع وتوزع، فإذا انتهينا أذن لأصحاب المطابع أن يطبعوا ويبيعوا، ويوجد حينئذ في كل مكتبة بإذن الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. سأل يقول الشيخ كنت مسافرا فصليت الظهر والعصر جمع تقديم ثم دخلت المدينة وإذا بهم يصلون صلاة العصر فهل أصلي معهم أم تكفيني الصلاة؟
يقول كنت مسافرا فجمعت بين الظهر والعصر جمع تقديم ولما دخلت المدينة وجدتهم يصلون هل نصلي معهم؟ الجواب إن كنت في المسجد وهم يصلون صلي وإذا كنت خم يقال للملاحدة لمنكر البعث والجزاء والدار الآخرة أفحسبتم أنما خلقناكم فقط للعبث كل واشرب غني وارقص ولا شيء هذا الحسبان باطل 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 زيد وأنكم إلينا لا ترجعون هذا ينكر تعالى على الملاحدة والمكذبين بالبعث والجزاء إنكار بهذا اللفظ نعم
جزاكم الله خير سائل يقول الشيخ ما هو الفرق بين الكافر والمشرك وهل المشرك كافر أو الكافر مشرك
كل كافر مشرك تبهتم كل كافر مشرك والمشرك قد يكون كافرا وقد يكون غير كافر لأن الشرك فيه الجلي والخفي والكبير والصغير تبهت فلهذا نتحاشى أن نقول لشخص قالوا أحق هذا الطعام لا نقول أنت مشرك نقول ولا كافر نقول هذا الحليف من الشرك فلا تحلف بعد الآن شخص قال يا رسول الله المدد نقول له يا عبد الله هذا لا يحل ولا تسأل غير الله هذا شرك فاتق الله ولا تقع في الشرك فإن قال أعرف أنه شرك وأقوله فهو مشرك قل له أنت مشرك إذن أما لجهله فقال أو فعل أعمال الشرك علمه بأن هذا العمل شرك وفي نفس الوقت ما يكفر لما رأى الرسول الحلقة في يد الرجل قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ما قال أنت مشرك أو يا مشرك لكن لو ما نزعها وأصر نعم بعد البلاغ يثبت له ذلك قال توضأت ولما فرغت أني ما بسملت أعيد الوضوء سئل مالك رحمه الله عن ترك البسملة في الوضوء قال أو يذبحه تسأل عن البسملة هو يذبح وإلا البسملة ما هي فرض إلا في الذبح فقط في اللباس في الأكل في الشرب في القيام في القعود في الكتابة في الوضوء سنة مستحبة لا تكون فرضا إلا عند ذبح الدجاجة أو الشاة ثم من لم يبسمل لا يكل لحمه أفهم أن البسملة ليست واجبة ولا ركن من سنن وآداب الوضوء فإن نسيها لا شيء عليه نعم
بعض طلبة العلم يصلون عند الكرسي ويكون الصف مقطوعا وهم قدوة للعامة أرجو توضيح ما الحكم في ذلك
يقول السائل بعض الطلبة يجلسون حول الكرسي ويصلون حوله والصفوف متقاطعة انصح لهم أنصح لأبنائي أن إذا أقيمت الصلاة أن يتقدموا للصفوف ويتموها وليتركوا الكرسي عاريا حتى يكسوه أعلم الإخوان أنني أغيب غدا وبعد غد إن شاء الله إلى جدة إن شاء الله يوم الأربعاء الدرس وصلى الله على نبينا محمد وسلم.